يشرع تلقين المحتضر، أي الذي نام على فراش الموت ودخل مرحلة الاحتضار، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الشيخ: والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا بدأ الإنسان في الاحتضار وجب على من جلس حوله من المسلمين من أهله أن يذكره بلا إله إلا الله، وأن يلقنه لا إله إلا الله، فإن رددها المحتضر مرة فكف عنه، لا تكثر. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واعلم بأن النطق بها ليس أمرا ميسورا، وإنما هو ميسور على كل من يسر الله عز وجل عليه ذلك. فمن الناس من يجري لسانه بها في الدنيا، فإذا نام على فراش الموت ثقل عليه أن يرددها مرة واحدة، لأنه رددها في الدنيا بلسانه وكذبها بقلبه وجوارحه وأعماله. ومن الناس من ينام على فراش الموت فلا ينشغل عن كلمة التوحيد. والله لقد ذهب بعض إخواننا من أهل العلم ليعودوا رجلا في مرضه، وهذا الرجل أسأل الله أن يرحمه إنما هو والد لشيخ من إخواننا من أهل العلم، فوجدوه يحتضر، فقال له شيخ من إخواننا: يا أبا فلان قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه وقال: وهل غفلت عنها لأكررها؟ هل غفلت عنها لأكررها؟ ما كف لساني ولا قلبي عن النطق بها، أنا منشغل بها بكلمة التوحيد. فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد، وبعث في زمرة الموحدين. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن ردد المحتضر كلمة التوحيد فكف عنه. وهذه من أعظم علامات حسن الخاتمة، أن يرددها على فراش الموت، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يوفقنا للنطق بها على فراش الموت، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختي تقول: مات أبوها بعدما قرأت عليه سورة ياسين، وكان أقرأ معها وتشهد مع الأذان، ثم لم ينطق إلى أن مات. خلاص، هذا يكفي، هذا يكفي، ما شاء الله. ماذا تريد الأخت بعد ذلك؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة. وأنا أقول بأن هذه البشريات إنما هي من علامات حسن الخاتمة، أن يقرأ سورة ياسين معك، وليس بالضرورة أن يقرأ كل السورة. لو أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لهذا. يا إخواني، إحنا ممكن فعلا نسبب عنة ومشقة لأهلنا وهم يحتضرون على فراش الموت. يعني رجل اليوم مثلا الاثنين، خلي بالكوا اول من اللي انا هقوله ده، اليوم الاثنين مثلا رجل بيحتضر من ابائنا، اسال الله ان يختم لنا ولكم جميعا بالايمان، وجلس الى جواره اهله وهم يقرؤون القران، فقرا ايه وتشهد مع الاذان كما قالت الاخت وسكت، خلاص اسكت. ظل هذا الوالد في غيبوبة لمدة للاثنين القادم لا يتكلم. خلاص ما تتكلمش، ما تقعدش تلح عليه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، خلاص لا تلح عليه. طيب ده ليه أسبوع ما تكلمش؟ خلاص هو سيموت على آخر شهادة قالها الاثنين اليوم، يوم الاثنين النهاردة
لا تكثر علي، هذا آخر كلامه من الدنيا، خلاص الرجل في غيبوبة لا يتكلم، يبقى آخر كلامه إن شاء الله الغيبوبة تمتد شهر، تمتد شهرين، تمتد 10 أشهر، لا تكثر علي، لأن ممكن الميت في هذه الحالة ينفعل يضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حدث هذا بالفعل، ممكن الميت ينفلت وينفعل من كثرة وقول لا إله إلا الله. وربما يقول الرجل يقول في سره أو يقول في قلبه وهو ليس قادرا على النطق بصوت مسموع لمن حضره، فلا ينبغي أن نكثر عليه. فإن التقطنا، شوف أنا بقول لك إيه، التقطنا من الميت المحتضر نطقه بالشهادة ولو لمرة واحدة، كف على هذا ولا تثقل عليه بتكرار أن ينطق بالشهادة إلى غير ذلك. هذا إن دل فإنما دل على جهل كبير منا، فعليك أن تقتصر على آخر ما قاله المحتضر واتركه، هذا آخر كلامه في الدنيا. فأنا أقول لهذه الأخت الفاضلة، هذه من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا لكم بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم.
إذا تيقن موت الميت أغمضت عيناه وشد لحياه، وهما الفكان، وشد لحياه أي بأي شيء إلى أعلى الرأس حتى لا يظل الفم مفتوحا. إذا تيقن الموت نغمض عينيه، لماذا؟ لأن البصر يتبع الروح إذا خرجت، نسأل الله أن يسترنا، فيظل البصر مفتوحا. فمن السنة أن نغمض البصر وأن نشد هذا الفم من أسفله بشيء إلى أعلى الرأس حتى لا يظل الفم مفتوحا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص بصره، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
لك طريقتان: الأولى إما أن تغمض العينين بكفيك وإما بأصبعيك. استحب بعض العلماء عليهم رحمة الله أن تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها النووي وغيره عليه رحمة الله، ذكر ذلك في المجموع، لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت ذلك عند التلحيد، عند نزول القبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، على اختلاف الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في هذا لا أعلم ذكرا معينا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أغمض العينين إما بكفي وإما بالأصبعين بالسبابة والوسطى، ثم ماذا؟ ربما أرى الفم مفتوحا، فماذا علي؟ علي أن أمسك رأسه من أعلى وأن آتي بيدي الأخرى أسفل الحنك، ثم أرفع هذا الحنك حتى يغلق. طب وبعدين؟ عليك أن تأتي بقماشة وليكن كهذه مثلا، ثم ماذا؟ ثم أنزل هذه القماشة من تحت حنكه وأربطها أعلى رأسه. طب لما تصنع هذا؟ حتى لا ينفتح الحنك، وأنتم تعلمون إن الميت لو تركناه وخذ والعينان مفتوحتان من دخل عليه رعب منه، والفم مفتوحا من دخل عليه رعب منه. ولذلك الفقهاء كانوا يعللون هذا ألا يدخل شيء من الهوام. تقول الآن أنا في بيتي وفيهوش هوام، العلماء قالوا ربما تكون هيئته منظره، لذلك قالوا نغلق الفم ونغمض العين. طبعا يا إخواني وأخواتي، لو وجد المغسل أسرعوا بالجنازة ولا يفعل كل هذا، إنما يدخل يجرد الميت من الملابس ويبدأ في التغسيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. إنما أتكلم على قوم لا يعرفون وأرادوا أن يفعلوا ذلك إلى أن يأتي المغسل أو إلى أن تأتي المغسلة. ربطنا الحنك بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم عليك أن تفعل ما كان يفعل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليك أن تستر كل البدن قماشة طويلة تستر بها كل البدن. طبعا ليست كهذه، إنما كل البدن يستر. ولذلك ستر أبو جابر حينما مات وأتى جابر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا حينما رأى أباه هكذا كشف الثوب عن أبيه وهو يبكي ثم بكى. الصحابة ينهوا جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف ينظر إلى جابر وإلى أبيه وقال ولا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ العلماء من ذلك أنه إذا ستر جاز أن يكشف، وسيأتي ذلك حتى ولو بعد الكفن، ولو بعد أن أكفنه، إذا كانت مثلا بنته كانت في سفر وأتت، أو ابنه وأراد أن ينظر إليه وما رآه، وأردنا أن نفتح له الكفن لينظر ثم بعد ذلك نغلقه مرة أخرى، لا إشكال في ذلك. لما حدث ذلك مع جابر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا صنعنا الآن؟ سترنا جميع البدن. لكم يا إخواني وأخواتي أن تفعلوا شيئا بالميت أيضا، ممكن قبل أن يأتي المغسل لكي نسهل الأمر ممكن أن نجرده من ملابسه، وننتبه ونحن نجرد الميت من ملابسه. لذلك لما مات رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام قالوا هل نجرد موتانا، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، كما نجرد موتانا، يبقى كانوا يجردوا الموتى، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ فألقي عليهم شيء من السنة حتى سمعوا اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه بثيابه، فلم يجرد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد أن الموتى تجرد، لكن ننتبه ونحن نجرد الموتى ألا نمس العورة، نعم، حتى وإن كان ميتا ألا نمس العورة، إنما نلبس جوينتي أو نحو ذلك، أو ننف بعض القماش على اليد حتى لا نبشر العورة المغلظة سواء لرجل أو لامرأة. نجرد الميت من جميع ملابسه، وننتبه غير مسألة مس العورة ألا نطلع على العورة. يعني ممكن الإنسان يجرد الميت دون أن يطلع على العورة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فما بالكم برجل وامرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. يبقى إذن نجرد الميت من ملابسه. ثم ماذا؟ ذكر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن نأتي بشيء صلب، وليكن مثلا في حجم نصف كيلو أو نحو ذلك، ثم ماذا؟ ثم نجعل ذلك على بطنه. طب لماذا نجعل هذا الثقل على بطنه بنصف كيلو أو نحوها؟ قالوا لأن هناك بعض الأبدان تنتفخ بسرعة، فحينما نصنع ذلك فكأن ذلك يجعله الله سببا في عدم انتفاخ البدن.
يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا، إلا أن يكون شهيدا، مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي على أحد منهم. قال الشيخ أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه من أوصى بهم الميت ابتداء، يعني قد تكون للميت وصية معينة فيقول يصلي علي فلان ويغسلني فلان، فنقدم فلانا هذا الذي أوصى به الميت، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب. والأولى بغسل المرأة من أوصت أيضا المرأة بأن فلانة تقوم على غسلها وتكفينها إلى آخره، ثم الأم، ثم الجدة، فالأقرب من نسائها. للزوجين أن يغسل كل واحد منهما الآخر، يعني لو أراد الزوج أن يغسل امرأته فلا حرج، ولو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها فلا بأس، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسل زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. فلا حرج أن يغسل الزوج امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، وليس كما يقول البعض بأن الرجل إن مات أو بأن المرأة إن ماتت فسخ عقد الزوجية بينهما. كيف نغسل الميت؟ نسأل الله أن يسترنا. قال الشيخ رحمه الله: تستر عورته، أول أمر نستر عورة الميت، تستر عورته، ثم يرفع قليلا، أي من على هذا المكان المنضدة التي يغسل عليها، يرفع قليلا من ناحية الرأس إلى أعلى، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها أي شيء، فينجيه بها، يطهره من القبل والدبر، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، فإن لم يجد وضع شيئا من المسك فلا بأس، ثم يبدأ بغسل جانبه الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة بنفس الطريقة، اللهم استرنا ولا تفضحنا، مرة ثانية وثالثة، يمرر الغاسل يده في كل مرة على بطنه، ويعصر البطن عصرا رفيقا لينا، فإذا خرج شيء من القبل أو الدبر أعاد قضية التطهير أو عملية التطهير، وأعاد وأزال النجاسة، ثم وضأه، ثم غسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم غسل رأسه، ثم لحيته، يغسل الرأس ويغسل اللحية، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيسر، ويعاود هذا إن احتاج إلى ذلك. فإن خرج شيء بعد الغسل واستمر في الخروج، أي من الدبر، لا حرج أن يسد الغاسل المحل بشيء من القطن أو بشيء من الوسائل الطبية الحديثة، ويعيد الوضوء، وإن لم ينقى الميت بثلاث مرات زاد الغاسل غسله خمس مرات، ولا حرج أن يزيد إلى سبع مرات، ثم بعد ذلك يجفف الغاسل بدن الميت بثوب، ويجعل الطيب في مواضع السجود، وإن طيب الميت كله فأمر جميل، أمر حسن، إن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، يعني يطيب الأكفان بالبخور، يجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شارب الميت أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن لم يأخذ منها فلا حرج، إن كان الشارب طويلا وأخذ منه فلا بأس، وإن كانت أظفار الميت طويلة فقصها المغسل فلا بأس، وإن تركها أيضا فلا حرج ولا بأس، ولا يسرح شعره ولا اللحية، وإن سرح شعره ولحيته أيضا فلا بأس، الأمر فيه سعة. وليس من السنة أن يحلق المغسل عانة الميت، ليس من السنة، إذ لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما المرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر، ويسدل شعرها على ظهرها من الخلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية وهي تغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، والحديث في الصحيحين، إن احتاجت المغسلة التي تغسل المرأة إلى الزيادة أيضا زادت عن ثلاث مرات، زادت إن احتاجت، وإلا فلم أقف على دليل يفرق بين الرجل والمرأة في الغسل.
فينصح إذا أراد المغسل أن يغسل أولا لا بد أن يكون المغسل أمينا. ما معنى كلمة أمين؟ نقصد بكلمة أن يكون أمينا أن يكتم إذا رأى شيئا. إذا رأى شيئا من الخير لا حرج عليه أن ينشر هذا الخير وأن يبشر بهذا الخير، لكن إن رأى سوءا عليه أن يكتم. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ يسكت ويقول نسأل الله الرحمة للجميع، خير إن شاء الله، ونحو هذه العبارات التي يوري بها. بعض العلماء جوز، خذوا بالكم من الكلام، بعض العلماء جوز للمغسل أن يذكر السيئ الذي يراه دون أن يذكر الرجل، إنما يذكر أفعاله السيئة ويذكر كيف كان على خشبة الغسل، كيف كان في القبر ونحو هذا، ليتعظ الناس لا لفضيحة الرجل. فممكن أقول كان الرجل مرابيا، كان رجلا مثلا يظلم الناس، كانت امرأة تغتاب وتنم ولا تصلي وحدث معها كذا وكذا، دون أن يعلم الإنسان من هذا الرجل ومن لما، ليتعظ الناس، ليعتبر الناس. لكن لا أقول إن فلان هذه تدخل في فضيحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثوابا للمغسل، من غسل ميتا فكتم عليه، يبقى كتم عليه مش كتم الخير، يبقى معنى ذلك يتكلم على رجل رأى سوءا رأى شرا فيقول، لأن ذلك ربما يظهر وربما لا يظهر. صلى الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا وعلى خشبة الغسل وفي القبر وبين يديه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا، اسمع، فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. الله أكبر، 40 مرة وأربعين كبيرة، هذا ثواب عظيم. وصحح ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه أحكام الجنائز. طيب، قلت لابد أن يكون المغسل أمينا، نعم. طيب 2، لابد أن يكون المغسل عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يكون عالما بالسنة. لا أقصد أن يكون كابن تيمية عليه رحمة الله، ولا أن يكون كابن القيم ولا نحو هذا، لا 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 يا إخواني، إنما أقصد أن يكون عالما بأمر التغسيل وأمر التكفين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا نترك الناس لأنهم يجهلون ولا يعلمون، يدخل الشخص يفعل في الميت أفعالا ما هي من السنة وبدعا وخرافات وخزعبلات، جزاك الله خيرا يا فلان، جزاك الله خيرا يا فلان، وهو سبحان الله تجرأ وفعل ذلك بأمانة ويسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك إن كان الشخص قد وصى بأن يغسلني فلانا يغسلني فلانا، يبقى نأتي بفلان هذا طالما أنه على السنة. ولذلك ذكر العلماء أن وصية الميت تفتح قبل الشروع في تغسيله. لما؟ ربما وصى أن يغسله فلان، أن يصلي عليه فلان، أن يدفنه فلان، وهذا من حقه، وهذا من حقه طالما أنه من أهل الصلاح وأوصى بأهل الصلاح، طالما أنه أوصى بأهل الصلاح وبأهل العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أن يكون المغسل أمينا، أن يكون عالما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا المغسل، سبحان الله، يقول بعض الفقهاء المغسل يكون معه أعوان، يكون معه مساعدين، فله أن ينتقي من يعرف التغسيل، وله أن ينتقي، اسمع، من بعض أهل الميت من يراهم في طرف زائد. لما؟ لكي يتعظ، لكي يعتبر، يقول تعال أنت معي يا فلان، تعال ناولني يا فلان. لكن لا نكثر من الدخول على الميت، سبحان الله. ولذا أنا أتذكر الآن كلمة عظيمة لابن سيرين رحمه الله، قال إذا غسل الميت اعمل إيه؟ أظلم المكان. ليه؟ حتى يستر. إحنا منقولش أظلم المكان، المكان منور، لكن ما ينفعش أن أغسله في سطح والناس يطلعون، ما ينفعش أغسله في شقة وأفتح الشباك على الآخر ولا البلكون على الآخر والناس يطلعون على الميت وأنا أغسله وهم في بيوت أخرى. ما ينفعش أدخل أغسل ميتا والغرفة كلها رجالا ولا الغرفة كلها نساء وهذه للعبرة وهذه للعبرة، لا، معك واحد، معك 2 3 بالكثير، لكن لا تكثر. لما؟ لأن الميت هذا ينبغي أن يستر، وهذه سترة، وهذه سترة له، وكفى بالموت عظة وعبرة. كما يقول البعض. لذلك يا أخواني ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا، عليه أن يكون في مكان مستور وأن يستر الميت قدر الاستطاعة. لا يتجه المغسل مباشرة إلى الجثة، إنما عليه أن ينظر ابتداء لتحضير الأشياء التي معه ابتداء. واحد، وجد الميت بهذه الصورة، نعم، يبقى ماذا عليه؟ عليه أن يعد كفنه عشان ما يغسلش وبعدين يبدأ يجلس ويجلس في الكفن. لا، عد الكفن، عد أشياءك أولا. عليك أن تعد الكفن. ماذا نصنع في الكفن؟ مثلا كفن رجال معي، رجل معي، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. هذا مثلا على سبيل المثال يا أخواني، هذا كفن، كفن يكفن فيه الرجال ويدرج فيه الرجال وتدرج فيه النساء. لو أننا لاحظنا هذا القماش يا أخواني بهذا العرض، هذا ما يسمى بالقماش العرض، ماله عرضين. يعني ايه العرض عرضين؟ يعني هذا القماش لو انني اردت ان الفه على جسدي سيغلق على جسدي، صح؟ نعم. هل يحتاج مني ان اخيط قماشه بجوار اخرى؟ الجواب لا. ولذلك لا تتعبوا انفسكم بان تاتوا بقماش العرض عرض واحد. طب العرض عرض واحد ما يمكن ابدا ان يغلق على جثه، لذلك ناتي بقماش وبجوارها اخرى. وبعض الناس يظن الخياطة لها طريقة معينة والقماش له طريقة معينة. شوفوا يا أخواني، نتفق على شيء في الأكفان، نتفق على شيء، لو أننا وضعنا الرجل أو المرأة في كفن ولو واحد سطر بدنه كفى عند أهل العلم عليهم رحمة الله. إنما نحن نتكلم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أكفان. 3 أكفان، ماذا أصنع في هذا القماش؟ القماش أحيانا يكون معدن، إذا كان العرض عرضين يبقى مش هتحتاج لمخيط. طب العرض عرض واحد عليك أن تخيط، يقول لك وسع المكان شوية، وسع المخيط، وسع الإبرة شوية. وسعت أو لم توسع لا شيء في ذلك يا إخواني، ولم يرد في ذلك هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون حتى نوسع للجثة، لا لا حرج، خيطناها على مكنة أو على غير ذلك لا إشكال. المهم عندي 3 أثواب وأضع الكفن. قال العلماء عليهم رحمة الله نضع أفضل واحدة، أول واحدة، لما؟ لأنها ستكون الظاهرة عند الناس. والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وسع على جميعنا، حتى منا من لم يستطيع أن يشتري الكفن فيجد من يقف بجواره ويأتيه بهذا الكفن. نجعل الأكفان هكذا، وضع القماش الأولى وبعدين وأجعل الثانية وبعدين أجعل الثالثة. لك أن تضع بين الأولى والثانية طيبا، ولك أن تضع بين الثالثة والثانية والثالثة طيبا، ولك أن تضع على الثالثة طيبا، ولك حينما تغلقها أن تضع طيبا. خذوا بالكم يا أخواني، وضعنا القماشة الأولى ثم القماشة الثانية عليها ثم القماشة الثالثة عليها، فأصبحت الثلاثة بهذه الصورة واحدة فوق الثانية. ماذا علي أن أصنع؟ آتي من الجانب الأول، من الطرف الأول، ثم ماذا؟ أجمع هذا الطرف بهذه الصورة، أبرمه، جمعه، لفه إلى أين؟ إلى منتصفه مثلا، إلى منتصف هذا القماش. وبعدين من الناحية الثانية عليك أن تلف الكفن بهذه الصورة، إلى أين؟ إلى المنتصف الآخر، حتى يكون الكفن معك بهذه الصورة. يبقى أعددنا الكفان ولا شيء. طب والمرأة؟ والمرأة كذلك لنا أن نكفنها أيضا في 3 أثواب، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكفن في 5، إنما الأحاديث الواردة في ذلك لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عن بعض السلف كالشعبي رحمه الله تعالى وغيره، صح عنهم أنهم كفنوا في 5. فلا حرج إذا كفن في 3، الرجل كالمرأة، للقاعدة الأصولية على الرجح التي تقول ما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء، وما يخاطب به النساء تخاطب به الرجال، إلا ما دل الدليل على التخصيص. وماذا علي؟ علي أيضا أن أقطع بعض الأقمشة بهذه الصورة. لما هذه الأقمشة؟ وممكن تكبرها شيئا ما. هذه الأقمشة يا أخواني حتى نمسح النازل، اعمل 1 و2 و3 و4 و5، اعمل 3، إن وجدت ما ينزل مرة أخرى ب4، ينزل تاني 5 6 7. واستحب العلماء أن تختم على وتر، يعني استخدمت 8 وخلاص نظف المكان، استخدم 9 لتوتر. هكذا استحب العلماء عليهم رحمة الله. طيب، وحضرت هذا القماش الذي أمسح به، حضر هذا القماش الذي تربط به الكفن، كهذا القماش الذي وضعناه على رأس الميت. هذا قماش يربط به الأكفان. طيب حضرنا هذا القماش، عليك أن تعد سترة للميت سواء كان رجل أو امرأة. طيب ما هي السترة؟ السترة يا أخواني بالنسبة للرجال أستره بهذه الصورة، المهم من فوق السرة يكون هذا مغطى ولغاية الركبتين هذا مغطى. وأنا أنصح إخواني وأخواتي، ليس شرطا أن نجعل السترة من نفس قماش الكفن، ليس هذا شرطا، بل بالعكس أحيانا قماش الكفن يكون خفيفا، فإذا وضعناه سترة مثلا على الرجل وقد جردنا الرجل تماما، حينما نضع الماء هذه السترة تلصق على البدن فتظهر العورة. فلذلك لا حرج أن آتي بملاية مثلا أو بقماش يعني ثخي شيئا ما حتى أستر هذا الميت، فاستره، سترك الله سبحانه وتعالى. إن كانت مرأة عليك أن تغطي من ثديها إلى أين؟ إلى ركبتيها، إلى ركبتيها نغطي. وليس معنى أن المرأة تغسل المرأة أنها تنظر للعورات أو تمس العورات بسهولة، لا يا إخواني، هذه سترة وينبغي للإنسان أن يحافظ على الشرع. طيب خلاص معايا سترة ومعايا الأربطة ومعايا الكفن ومعايا هذه الأشياء، كذلك يا إخواني عليك أن تأتي بقطن. هذا القطن لما؟ إنك ستستخدم هذا القطن في مسألة المضمضة وفي مسألة الاستنشاق للميت، فيكون معك قطنا. كذلك أيضا ذكر العلماء عليهم رحمة الله يكون معك كفورا. طب ليه الكفور؟ تجعله في الغسلة الأخيرة. ليه في الغسلة الأخيرة؟ أذكر أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن ميتا، طبعا ذكر فوائد للكفور في المغني رحمة الله عليه، قال إن الكفور يسبب، واحد شوف من منافعه، واحد يجعل الجسد يتأخر في مسألة تحلله، لا يتحلل بسهولة بسرعة. أذكر قصة مرة أن جسدا حفروا عليه وأرادوا أن يدفنوا في هذا المكان بعد 40 سنة، 40 سنة كان الإنسان مات خلاص انتهى، حفروا وجدوا الجثة كما هي، سبحان الله. لا أقول إنه شهيد أرض المعركة، لا 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 لا. فذكر العلماء أن من أسباب ذلك أنه قد وضع الكفور على بدنه. الكفور يا أخوان له استخدامات كثيرة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل رائحة وخلاص؟ لماذا قال واجعله في الأخيرة كفورة؟ ليه؟ لماذا قال كفورة؟ أولا يبعد الهوام عن البدن، يبقى عندي واحد يجعل البدن يتحلل بعد فترة، اثنين يبعد الهوام، يعني أي هوام تأتي سبحان الله لا تطيق رائحة الكفور تبتعد، في النهاية يتحلل، لكن تبعد الهوام عن البدن. ولذلك أنصح إخواني وأخواتي إذا وجدنا جرحا في بدن الميت وينزل منه دم، سبحان الله الكفور إذا وضع على مكان هذا الجرح فإنه يصلب الدم مكانه ولا يجعل الدم ينزل مرة أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام واجعله في الأخيرة كفورا أو شيئا من الكفور. لذلك أتينا بالكفور، هل يغني عن الكفور أي رائحة؟ ضع أي رائحة لكن الكفور لن يقوم بوظيفته شيء آخر. طيب وعلي أيضا يا إخواني أن آتي، إن أردت أن تأتي بشيء من المسك لا إشكال، وعليك أن تأتي أيضا بجوانتي، لا يكون كهذا. مثلا بعض الناس يأتي ب ممكن يتجرأ ايه هيغسل الميت بيديه ويمس العورة يا اخي ما هذا؟ من الذي اباح لك ذلك؟ هل انت اردت ان تأخذ ثوابا؟ انت اردت ان تأخذي ثوابا ام اردتم عقابا يا جماعة؟ وبعض الناس يأخذ شيئا من قماش الكفن ويجعله جوانتي على يديه ويخيطه ما فيش مشكلة. طب لماذا لا تأتي بجوانتي اسمك من هذا ثم تلبسه لما في يديك حتى لا تباشر عورة الميت ولا جسد الميت بيديك، يكون بينك وبين جسده حائل. يبقى إذن معنا مسألة الجوانتي هذه. كذلك يا إخواني بعض الناس يستخدم الليفة، لما ربما في وسخ على البدن، دم مثلا في مكان معين، وانت عارفين الميت ربما يعني يكثر من العرق وتكون هناك رائحة ليست طيبة، فبعض العلماء استحب أن تأتي بالصابونة وبالليفة ابتداء. لكن هذه الليفة يا إخواني أو هذه اللفة يا إخوان ما يليق أن نفعل بها أو أن نغسل بها الميت. هذه أكرمكم الله في الغالب يعني أمهاتنا وأخواتنا يغسلون في الحمامات وفي البيوت، يغسلون أكرمكم الله الأطباق والحلل بمثل هذه. ائتوا بليفة عادية يا إخواني وطبية، استخدموا مع الميت. لماذا لا تستخدموا مع الميت ما يستخدم مع الحي؟ وليس شرطا أن نأتي بشيء جديد. ائتي بالليفة التي عندك في الحمام، لا إشكال، استخدمت قبل ذلك لا إشكال، من قال أنها لابد أن تكون جديدة؟ صابونة لا أيضا إن كان هذا ولا بد ما فيش مشكلة، لكن إن غسلتها مثلا وأردت أن تستخدم جديدة أو أردت أن تستخدم القديمة لا حرج. لكن مثل هذه اللوفة أيضا لها أضرار أخرى، حينما تأتي وتغسل الميت هذا الشعر يتساقط على بدن الميت، بعدما تغسل ترفع هذه الشعرة وترفع هذه الشعرة أو تفضل تصب بماء وتسرف في مسألة الماء حتى تنزل هذا الشعر. هذه يا إخواني من فينا أكرمكم الله يغتسل بها؟ لا بد أن نتعامل مع الميت برفق وبرحمة كالحي تماما. يبقى إذن ننتبه لمسألة الليفة أو اللوفة هذه. كذلك الماء، بعض العلماء قال نأتي بماء حار، بعضهم قال يا نأتي بماء بارد لأن الحار يزيل، والثاني يا إخواني إنما يغسل الميت بالماء الذي يغسل به الحي. إحنا في الصيف في الغالب الماء بارد شيئا ما، ففي الشتاء الماء ساخن شيئا ما، ومش معنى أنه هو ميت أجيب الماء وهو يغلي وعلى بدن الميت، لا، مش معنى أنه هو ميت أجيب ماء مثلج وأضع على الميت وأغسل به، لا، إنما أستخدم معه الرفق كما ذكرت. وأعدل الأقوال عند العلماء عليهم رحمة الله أن نأتي بالماء الذي يغتسل به الحي، الذي يغتسل به الحي في هذا الوقت. طيب أنا أعددت نفسي تماما وأتيت بكيس فارغ أيضا، هذا الكيس لما؟ الأشياء الفضلات التي ستنزل والقطن الذي سأجعل به المضمضة والاستنشاق أجعله في هذا الكيس ليرمى. طيب أنا دخلت الآن على الميت وأعددت الكفن وأعددت الماء والسترة وكل شيء معي جاهز، ابدأ اتجه وأنتم تغسلون الميت، ادعوا له بالرحمة والملائكة تؤمن على ما تقولون، وليس هناك دعاء معين تذكرونه، اللهم ارفع درجاته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. دخلنا عليه ماذا نصنع؟ ارفع السترة من على البدن الميت. طيب رفعنا الشيء الذي كان يستر به البدن، هناك ثقل على البطن، ارفع هذا الثقل من على البطن. طيب وبعدين وضعنا مثلا رباط أو قماشة على لحييه، شددنا به اللحيين حتى نغلق الفم، ارفع هذا من عليه. طيب الميت ماله؟ مجرد تماما أمامي، أعمل إيه؟ هناك سترة على بدنه، هذه السترة لا ترفع، بقماش ثمين كما ذكرت لإخواني. ثم ماذا أصنع؟ عليك إن وجدت وسخان، وأحيانا إنسان مات في عملية، أبدأ أزيل من عليه النجس أولا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع زوجته، كان إذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم أزال المني أولا، لذلك نزل ما على البدن أولا، نزل ما على البدن أولا، هناك بعض وسخ نزيله. طب مش هيطلع إلا بماء ساخن، خلاص هات مية سخنة وبالليفة وارفع هذا الوسخ أولا. في لاصق هنا، ارفع هذا اللاصق، والله إذا مات هناك خراطيم في بدني، ارفع هذه الخراطيم، والله كان يربط لاصق الظهر على ظهري، على ارفع هذه، اجعل الميت ليس على بدنه شيء. طيب في الميت في يده مثلا خاتم، اخلع هذا الخاتم، في يده مش عارف ايه، اخلع ذلك، في رقبتها والله سلسلة، الحي أولى بذلك. لكن خذوا بالكم يا إخواني، في يوم من الأيام دخلنا على ميت وكان يلبس خاتما، حينما أردنا أن نخلع الخاتم ما يمكن، ما يمكن أن نخلعه، صعب جدا، سبحان الله، كأن الرجل لبسه من فترة والأصبع كبر ونحاول أن نخرجه ما نستطيع. بعض الإخوة أتى بصابون ويحاول أن يلين ليخرجه ما يستطيع. أنا ذاك يا إخواني حتى وإن كان يعني بمبالغ، ما يجوز أن نجعل مثلة في الميت ونقول أنه ميت ونقطع الأصبع أو نشوه، لا مثلة في الميت. طيب الرجل كان يلبس طقم ولا نحو هذا، ارفع الطقم ما فيش مشكلة، لا ده احنا لو جينا رفعنا الطقم ربما يعني يتأثر ويتشوه، خلاص اتركه، لكن إن كان بشيء يسير يبقى الحي أولى بذلك. بعض الناس كان يركب مسامير أبلتين، بعض شوف سبحان الله يروح فتحين ويأخذون، هذه مثلة في الميت ما تجوز، لا يجوز أن يفعلها، المسامير دي بمبالغ باهظة يوضع. ذكر فريق من العلماء أنه إذا وضع لفترة حتى غلب على الظن التحلل بعد فترة طويلة جاز، حتى لا نضيع هذه الأموال تكون من إضاعة المال، إذا فتح القبر آنذاك سنجد المسامير، سنجد المسامير، لكن أقطع في البدن وأفتح في البدن لا، هذه مثلى وممنوعة. وضعنا السترة، ثم ماذا؟ رفعنا الأشياء التي على البدن، ثم ماذا؟ هنبدأ في الغسل. معي رجل يساعدني والمرأة معها أخرى تساعدها ونحو هذا، ويجوز. والأصل الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، لكن هل يجوز لرجل أن يغسل امرأة؟ يجوز ذلك بين الرجل وامرأته فقط، بين الرجل، في خلاف بين العلماء، وهذا الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ومن أدلة على جواز ذلك قالت أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وقمت على أمرك. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم مع عائشة لو أنها ماتت قبل لغسلها هو وكفنها. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحيث محدش يقول دي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا، الأصل عدم الخصوصية إلا ما دل الدليل على الخصوصية. ندخل يا إخواني على التغسيل، وهذا مع الرجال ومع النساء كما ذكرنا. معنى الصابونة بهذه الصورة، أبدأ معي المساعد ويحاول هذا المساعد لألا ينكشف على العورات، ابدأ ضع الماء، يضع الماء وأبدأ أرغي، طبعا مش بهذه اللوفة إنما بأخرى، وبعدين تكون مثلا يعني التي تباع في الصيدلية أو نحو هذا، أو التي تغتسل أنت بها، وبعدين ومعي الصابونة. وحد يجي يقول لك إيه الدليل على الغسل الذي ستفعلونه هذا بالليفة والصابونة؟ قلنا نرفع الأذى أولا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيل المني. وابدأ دائما في تغسيل الميت من الرأس، هنبدأ من الرأس، أبدأ من الرأس يا أخواني. بعض العلماء جوز أن أضع في الميت عشان ما يدخلش ماء إلى أنفه ولا إلى فمه، ولو حركنا بطنه لنزل، جوز أن أضع لاصق على فمه وأنفه، ولك ألا تضع لاصق، إنما تضع يدك على أنفه وفمه حتى لا يدخل الماء إلى الأنف ولا إلى الفم. ماذا أصنع؟ أبدأ برأسه، أرفع رأسه هكذا وأبدأ أليف في رأسه وفي وجهه وفي رقبته، ثم ماذا؟ ابدأ بالناحية اليمنى، امسك كف اليدين هكذا وابدأ ليف اليدين، انزل على الساعد، ثم انزل على العضد، ثم ماذا؟ عليك أن تدخل على صدر الميت، وبعدين ارفع السترة هكذا، رافع السترة وإيدي من تحت السترة لا أنظر، انزل على صدري، وبعدين على بطن الميت، ثم ماذا؟ على فخذ الميت، ثم ماذا؟ من تحت السترة، ثم ماذا؟ على الساق، ثم ماذا؟ على القدم، إلى أن أصل إلى قدمه. يبقى أنا غسلت الجزء الأيمن هذا، نعم غسلنا الجزء الأيمن لكن من أعلى. لكم يا إخواني أن ننتقل مباشرة إلى الجزء الأيسر ويبقى غسلنا اليمين واليسار من أعلى، وبعدين نغسل اليمين واليسار من أسفل، ولنا أن نكمل الأيمن. كيف نكمل الأيمن؟ غسلنا من أعلى، ضع القدم اليمنى على اليسرى بهذه الصورة. طب لما؟ حتى يكون أسهل بالنسبة لنا في مسألة القلب ونحو ذلك. وضعنا الرجل اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، نجعل يده على صدره بهذه الصورة، ثم أجعل المساعد الذي معي على يساره، ثم ماذا؟ أقول له شد هذه اليد، إذا شد هذه اليد ستبدأ الجثة ترتفع من ناحيتي، أبدأ أغسل الجزء الأيمن من ظهري، أبدأ أنزل على ظهري والذي في مقابلة بطني، وأبدأ أنزل الذي في مقابلة منتصفه، إلى أن أصل إلى قدمه، ثم ماذا؟ ثم أجعل اليد بجواري هكذا وأرجع القدم إلى أصلها. يبقى غسلت الناحية اليمنى من أعلى وغسلت الناحية اليمنى من أسفل، ثم ماذا؟ تعال إلى الناحية اليسرى، افعل فيها ما فعلت في اليمنى، غسل الكفين الكف، وبعدين انزل على الساعد، وبعدين على العضد، وبعد العضد عليك أن تأتي إلى صدره وارفع السترة، نظرك إلى أعلى لا تنظر إلى عورة الميت، أنزل على بطني، ثم ماذا؟ أرفع بيد السترة هكذا وأنا أليه، وبعدين أنزل على فخذي، ثم ماذا؟ ثم على ساقي، ثم على قدمي. طيب أريد أن آتي بالناحية اليسار من ظهري، أجعل القدم اليسرى على اليمنى بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أرفع أجعل قدمه يده هذه على صدره ثم أرفعه شيئا ما. المساعد هنا وأنا في هذه المنطقة أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أليف هذا المكان من ظهره، أنزل شيئا فشيئا إلى أن أفعله، ثم أرجع الميت إلى صورته العادية. يبقى كده أنا غسلت الميت، ليفت الرأس والوجه والرقبة والناحية اليمنى من أعلى ومن أسفل، والناحية اليسرى من أعلى ومن أسفل. وبعدين آتي بالماء، أنزل بهذا الماء، أبدأ أصب الماء، وأنا بصب الماء أنتبه أضع يدي على أنفه وعلى فمه حتى ينزل هذا الماء، حتى ينزل هذا الصابون من على الجثة سواء في الرأس وفي بقية البدن. سريعا يا أخواني وأخواتي، بالنسبة للمسألة التي سئلنا عليه، كيف نخرج هذه الأشياء، كيف نخرج هذه الأشياء من البطن ونحو هذا، لك طريقتان. الطريقة الأولى إما أن أرفع الميت بهذه الصورة، وبعدين بيد الأخرى أجعل يدي مثلا تحت ظهري بهذه الصورة، واليد الأخرى أعلى بطني، وأبدأ أنزل برفق، يعني لا تضغط ضغطا جامدا إنما برفق من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل على جميع البطن. وبعدين أبدأ أريح الميت مرة أخرى، ثم ماذا؟ ثم أنزل يدي وأمسح له ويصب الماء من فوق حتى لا أرى العورة. طيب خرج شيء، أجعلها أنفذها مرة ثانية، أنفذها مرة ثالثة إلى أن يبرأ هذا المكان. يبقى الطريقة الأولى برفع ظهر الميت وباليد الأخرى من على بطنه أمسح برفق. طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن أضم القدمين بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أرفع القدمين على يدي اليسرى مثلا بهذه الصورة، طبعا ما يكونش في إنسان هنا حتى لا تنكشف العورة. رفعت القدمين بهذه الصورة، بساعد يدي اليمنى أنزل على بطنه من أعلى إلى أسفل برفق بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أريح القدمين مرة أخرى ثم أمسح له، أكررها مرة واثنين وثلاثة إلى أن تخرج ولا شيء فيها، ولا شيء فيها. يبقى إذن يا إخوان إحنا غسلنا الآن الميت من أعلى، من ناحية اليمنى الرأس، ومن ناحية اليمنى أعلى وأسفل، ومن الناحية اليسرى أعلى وأسفل. طيب ماذا علي أن أصنع؟ أزيل هذا الصابون بالماء، أبدأ أصب الماء، وأنا بصب الماء أبدأ أضع يدي على فمه وأنفه حتى لا ينزل الماء، وأبدأ أجعل هذا الماء ينزل هذا الصابون من على كل بدني. طب الصابون اللي موجود على ظهري، ابدأ ارفع القدم اليمنى على اليسرى، وابدأ بنفس الطريقة ضع هذه اليد على صدره ثم ارفع رفعا خفيفا، وابدأ صب الماء حتى ينزل هذا الصابون من على ظهري، سواء كان ذلك في الناحية اليمنى أو كان ذلك في الناحية اليسرى. ثم ماذا؟ ثم علي أن أبدأ في تغسيله. ماذا أصنع؟ علي أن أوضئ هذا الميت، أمسك الكف الأيمن بهذه الصورة، والمساعد الذي معي يبدأ أنه هو يصب الماء، أغسل كفه بهذه الصورة، ثم أخلل ما بين أصابعه الكف الأيمن، ثم ماذا؟ ثم الكف الأيسر، وبعد الكف الأيمن والكف الأيسر يبقى علي أن آتي للمضمضة والاستنشاق. طب كيفية المضمضة والاستنشاق؟ من العلماء كالشافعي عليه رحمة الله قال مضمضة واستنشاق يبقى مضمضة واستنشاق، لكن الماء يا إخواني سيدخل لأن ما فيش أعصاب، ولو أننا ضغطنا على بطن الميت أو حتى هز الميت هزة سنجد هذا الشيء ينزل مرة أخرى من قبله أو من دبره. إنما إن أردت أن أمضمض الميت أو أجعل الميت يستنشق فبهذه الصورة، آتي بهذا القطن، ثم ماذا؟ ثم أقطع قطن هكذا، أبلل هذه القطن في الماء أو أصب عليها الماء واحد، ثم ماذا؟ ثم أمرر هذه القطن على فمه وأسنانه، على فمه وأسنانه. طيب وبعدين ثم أضع ذلك في الكيس الذي معي، وبعدين قطن أخرى أبللها وأجعلها على شفتيه وعلى أسنانه هذه الثانية، ثم الثالثة على أجعل هذا على شفتيه ثم على أسنانه، ثم ماذا؟ ثم علي أن أجعل استنشاق. كيف أجعل الميت يستنشق؟ ابدأ بقطع من القطن، تعال إلى فتحة الأنف اليمنى، بلل القطنة فتحة الأنف اليمنى وابدأ امسح بداخلها، فتحة الأنف اليسرى ابدأ امسح بداخلها. يبقى فعلت مرة، فتحة الأنف اليمنى مرة ثانية، اليسرى مرة ثانية، سواء هذه بقطنة وهذه بقطنة أو كانت بقطنة واحدة كبيرة تمسح فيها فتحة الأنف اليمنى وفتحة الأنف اليسرى، فتحة الأنف اليمنى ثم فتحة الأنف اليسرى وهكذا. طيب معنا يا إخواني، بدأنا نزلنا هذا الصابون من على بدن الميت وبدأنا في مسألة الوضوء وغسلنا الكفين والمضمضة والاستنشاق بالقطن. دائما يا إخوان إذا أردنا أن نغسل وجه الميت أو سنغسله ابدأوا من أعلى إلى أسفل، ويبدأ من الرأس لا يبدأ أبدا من القدم. ماذا أصنع؟ أجعل الماء على يدي، ثم ماذا؟ ممكن أجعل أخ من الإخوة الذين يساعدون يرفعون الرأس هكذا، ثم ماذا؟ ثم أنزل بهذا الماء الذي على الكفين على وجهه من أعلى إلى أسفل. وحدود الوجه كما تعلمون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، ثم أخذ ماء مرة أخرى ثم أجعلها على وجهي. الوضوء العادي الذي نتوضأ يا أخواني، أجعل الماء في كفي ثم أجعلها على وجهي للمرة الثالثة. طيب إن كان هناك لحية يبقى علي أن أجعل الماء على يدي وأخلل هذه اللحية. ولك طريقتان في التخليل. الطريقة الأولى أن تجعل الماء على كف يديك ثم تجعل هذا الماء تحت الحنك بهذه الصورة، ثم تبدأ بيديك تنشر هذا الماء يمينا ويسارا. طيب الطريقة الثانية تجعل الماء على يديك وتجعل يديك على اللحية هذه كالمشط تماما بتمام. يبقى إذن يا أخواني تكلمنا على مسألة التغسيل بهذه الصورة، وقلنا بمسألة الوضوء بدأت أغسل الوجه 3 مرات وخللت اللحية، ثم ماذا؟ ثم أغسل اليد اليمنى. اليد اليمنى لا أبدأ يا أخواني من هنا، لا أبدأ من منطقة الكوع. خذوا بالكم هذه تسمى مرفق، هذه تسمى كوع، ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يقولون عظم يلي الإبهام. فين الإبهام؟ في يدك. خد بالك عظم يلي الإبهام كوع، أهي الجزئية دي، عظم يلي الإبهام كوع، يبقى منتهى الكف العظمة اللي آخر الإبهام اسمها كوع. وما لخنصره، يعني العظمة اللي ناحية الخنصر، وما لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. يبقى ده اسم كوع اللي عند الإبهام، والثاني كرسوع، واللي في النص اسمه الرسغ. عظم يلي الإبهام كوع، وما لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. ولذلك يجي يقول لك ايه، ما يعرفش كوعه من بوعه، لأن الكوع في اليد ولأن البوع في القدم. على كل يا اخواني نبدا من عند الكوع هكذا، نبدا من عند الكوع في غسل اليدين، لا انما نبدا منين؟ من عند الاصابع. يبدا يصب وكاننا نتوضأ الوضوء العادي. الى اين؟ الى المرفق. نغسل المرفق، نعم، ولو زدنا على العدد لا اشكال، مره واثنين وثلاثه، وهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. غسلنا اليمنى علينا باليسرى، ونخلل الاصابع، ونخلل الاصابع. لما غسلنا الكف في المره الاولى كانت هذه نافله، اما في مساله الوضوء، اقصد الوضوء الشرعي مش مع الميت، لان الميت الذي يجب مساله تعميم البدن حتى لو لم نوضئ الميت. نبدا يا اخواني نغسل من اول الكف، من اول الاصابع، وننزل على الساعد، وننزل على المرفق، ولو زدنا شيئا على العدد لا اشكال. يبقى احنا الان بدانا في مساله غسل اليدين في الوضوء، وبعدين نمسح الرأس، نأتي بماء على الكفين، وبعدين أبدأ أمسح الرأس من مقدم الرأس، مقدم الرأس إلى القفا، ثم أعود مرة أخرى كالوضوء تماما يا إخواني، مرة واحدة. وبنفس المسحة هذه أمسح الأذنين، أجعل السبابة في داخل الأذنين، واجعل الإبهام يمسح خارج الأذنين مرة واحدة. ثم ماذا؟ ثم أنزل الماء على القدمين، أبدأ بالقدم اليمنى وأخلل ما بين الأصابع إلى أن أصل إلى الكعبين، العظمتان الناتئتان اللتان يفصل بين كف القدم وبين الساق، وبعدين بغسل القدم إلى الكعبين، الناحية اليمنى وبعدين الناحية اليسرى. أنهيت مسألة الوضوء. ثم ماذا؟ قلت لك ابدأ من الرأس، ابدأ بقى، أنا في إيدي الجوانتي، وبعدين واحد بيصب علي، ابدأ من ناحية الرأس، هذا ماء عادي، لا في صابون ولا في رائح، إن أردت أن تضع ماء وسدر تضع ورق النبق عليه لا إشكال في ذلك. نبدأ نصب الماء، ببدأ إن أنا أغسل رأسه وبعدين ووجهه وقفاه ورقبته. شوفوا الغسل الأول الذي صنعناه هو يا إخواني، نبدأ بيده اليمنى وبعدين أبدأ أخلي الماء بين الأصابع، كل هذا بغسل. أيوة نعم، كل هذا بغسل، وأنا أدلك في بدنه، وأنا أدلك في بدني، وأنزل على الساعد وعلى العضد، وأنزل على صدره وعلى بطنه، وأنزل على فخذه وعلى ركبتيه وعلى ركبته وعلى ساقه وعلى قدمه. وبعدين اعمل الناحية الأخرى اليمنى من أسفل، أرفع القدم اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، ثم أرفع اليد على صدره بهذه الصورة، ثم أرفع رفعا خفيفا، وأبدأ أدلك من ناحية الظهر وأنا أنزل من أعلى إلى أسفل. ثم ماذا؟ ثم أنتقل إلى الناحية الثانية، وبعدين أمسك اليد اليسرى، أبدأ أغسل في اليد اليسرى وأدلكها، وأنزل على الساعد وأنزل على العضد وأنزل على الصدر، ثم على البطن، ثم على الفخذ، ثم على الساق، ثم على القدم، ثم ماذا؟ ثم أرفع القدم اليسرى على اليمنى بهذه الصورة، ثم آتي بيده اليسرى وبعدين على صدره، ثم يرفع رفعا خفيفا، وانتبه لمسألة السترة، وأغسل ظهره من الخلف من أعلى إلى أسفل أيضا. يبقى إذن أنا غسلت أعمم البدن بالماء، غسلت رأسه، غسلت اليمين من أعلى ومن أسفل، واليسار من أعلى ومن أسفل. أفعل هذا يا إخواني به مرة وبعدين مرة وبعدين والثالثة. طب وبعدين أشياء بتنزل من قبل الميت أو من دبر الميت، هنا فريق من العلماء قال امسح النازل فقط، وفريق من العلماء قال امسح النازل ووضه، وفريق من العلماء قال عليك أن تغسله غسلة أخرى. وهذا الظاهر في حديث أم عتيقة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اسمع، إن رأيتن ذلك. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رأيتم شيئا ونحو ذلك في الميت فكأنكم تعيدون الغسلة من جديد. لكن واحد مسح وخلاص، هذا قول للعلماء، واحد وضى وخلاص ومسح النازل لا إشكال، لكن الظاهر لهذا الحديث الذي ذكرناه أننا نغسله مرة أخرى. طيب بعد ما غسلنا نجعل في الغسلة الأخيرة كفورا، سواء أتينا بالكفور الأقراص هذا إخواني أو أتينا باللي هو السائل نخلطه بالماء الذي معنا، ثم نغسل بدن الميت بنفس الطريقة التي نغسل بها كل مرة. لك أن تجعل قبل كل غسل وضوء، ولك ألا تجعل وضوءا إلا مع الأول، وبعد ذلك تغسل الرأس والناحية اليمنى والناحية اليسرى، لك هذا ولك ذاك. طيب يكفيك كم مرة؟ يكفيك أن تغسل الميت أو الميتة مرة واحدة، الكل بيغسل، إلا شهيد أرض المعركة فإنه يدفن بدمه وبثيابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يا إخواني أي سقط، خذوا بالكم من المسألة دي، أي سقط ينزل من المرأة لأقل من 4 أشهر، هذا ينزل منها يدف في خرقة ويدفن، لا له حكم غسل ولا صلاة ولا أي شيء، يلف في خرقة ويدفن. من بعد 4 أشهر إذا نزل يغسل ويكفن. طب ومتى نزيد الصلاة عليه؟ إذا نزل حيا، إذا نزل سقط 4 أشهر تحركت يده، أو 5 أشهر أو 6 أشهر تحركت يده أو صرخ أو نحو ذلك ثم مات، إذا ثبتت له الحياة، لا أقول في بطن أمي، إنما إذا ثبتت له الحياة في الدنيا، فآن ذاك يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما نزل ميتا فعلى الراجح من أقوال العلماء يغسل ويكفن ثم يدفن ولا يصلى عليه إلا إذا نزل حيا، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. طب أنا خلصت الأغسال الثلاثة بالكفور، بعض العلماء أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجفف البدن. كيف أجفف البدن؟ معي فوطة كهذه مثلا، وأبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجفف حتى المكان الذي أغسل عليه الميت يا إخواني. ماذا أصنع؟ ممكن آتي بفوطة أو بأي ملاية أو قماشة، أعمل إيه؟ هبدأ أرفع القدم اليمنى على اليسرى هكذا، واليد على الصدر هكذا، ثم أبدأ أرفع بدن الميت، وبعدين أبدأ أمسح هذا الجزء وأنا رافع الميت، أمسح هذا الجزء تماما من المياه حتى لا يبلل الكفن، وبعدين أعيد اليد مرة أخرى والقدم مرة أخرى، وأعيد القدم اليسرى أجعلها على اليمنى هكذا، وأرفع يده اليسرى على صدره، ثم أبدأ أرفع وبعدين أمسح من الناحية الثانية. يبقى كأنني مسحت الشيء الذي عليه الميت من الناحية اليمنى واليسرى. ثم ماذا يا إخواني؟ ثم آتي بسطرة أخرى، واحد يمسك مع قصاد السطرة، واحد ماسك السطرة، وبعدين أقول له انزل على الميت، ينزل وهو يمسك أمامي، ينزل على الميت، وبعدين أروح وأنا نازل حتى لا نرى العورة أروح رافع السطرة التي كانت عليه. لما؟ لأن هذه مبتلة ووضعت واحدة مجففة. ثم ماذا؟ ثم علي أن آتي يا إخواني لمسألة الفوطة هذه، ثم أجفف بدن الميت، أجفف بدن الميت سواء من أعلى أو من أسفل بالطريقة التي ذكرناها في الغسل. يبقى إذن المكان الذي أغسل فيه جفف، والسطرة جددات، والبدن الحمد لله جفف، وانتهت المسألة على كده. يبقى آنذاك بقي أن ندرجه يا إخواني في الكفن. بتمسح الجثة على الجثة فقط؟
نعم، بقطن مبلول وتمسح.
نعم،
واخد بالك؟ مش بتصب مية.
نعم،
وهي بتغسل كده وما زالت بتغسل كده وبتعلم مراتي كده.
نعم،
وبعد ما تنتهي من الغسل بتحط قطنة في الدبر.
نعم،
فهل ده صحيح ولا لا؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر،
واخد بالك؟ يعني
الله يبارك.
عايزين بس نتأكد ايه حكاية المسح دي.
هذا المسح لا يجزئ في الغسل، هذا المسح لا يجزئ في الغسل، ولابد ان تنصح هذه المرأة. والمسح لا يجزئ، إنما لابد من الغسل، والغسل هو إسالة الماء على العضو، الغسل إسالة الماء على العضو. وأما وضع شيء في الضبر فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يفعل. إذا قطعت القدم في حادث ومعنا البدن نغسل القدم ونغسل البدن ونجعل ذلك في كفن واحد، نغسل القدم ونغسل البدن ونجعل ذلك في كفن واحد. وقلنا لإخواننا قبل ذلك، إذا قطع عضو من الإنسان والإنسان حي، قطعت يده مثلا لا قدر الله أو قطعت قدمه، يبقى يغسل ذلك ويكفن ويدفن، لكن لا يصلى على هذا العضو ما دام أن صاحبه حي، ما دام أن صاحبه حي. لكن صاحبه موجود وقد قطع، يغسل هذا العضو ويغسل الجسد ويوضع في كفن واحد.
بعد عملية التغسيل وهي سهلة ميسورة كما رأينا، نشرع في التكفين، في تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. ويا حبذا لو كانت الثياب بيضة من اللون الأبيض، مستحب أن يلبس الرجل الأبيض وأن نكفن فيه موتانا. فالأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص مثل هذا، ليس فيها قميص مثل هذا ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج الرجل في هذه الأثواب الثلاثة إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني إن لم يجد هذه الأكفان فلا حرج أن يكفن في قميص وإزار ولفافة، وهو ما يلف على الجسد. وإن كفنت المرأة في ثلاثة أثواب فهو أفضل، إذ لا دليل على التفريق أيضا في قضية التكفين أو في لبس الكفن بينها وبين الرجل. والحديث الذي يستدل به في هذا الباب وهو حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب لا يصح سنده، لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. لكن إذا كان الميت محرما يعني مات بملابس الإحرام، فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ألم أقل لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن مات بلباس الإحرام يبعث يوم القيامة ويقول لبيك اللهم لبيك. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما ذكرت الآن في صفة تكفين المرأة.
طبعا في مسألة الكفن ثلاث لفائف اللي احنا ربطناهم بهذه الصورة، الثلاث لفائف هذه يا إخواني ماذا نصنع فيها؟ عليك أن ترفع قدم الميت بهذه الصورة، لك طبعا عند بعض العلماء أن تجعل طيبا على بدني أو أن تجعل كفورا على بدني، واستحب أن تبدأ بمواضع الوضوء السبعة، يعني على كفيه وعلى جبهته بأنفه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، ثم تجعل الكفورة على بدني. فعلت ذلك أو لم تفعل ذلك لا حرج إن شاء الله عليك، لأنك غسلت الغسلة الأخيرة بالكفور، غسلت الغسلة الأخيرة بالكفور. رفعت اليمنى على اليسرى هكذا، ورفعت اليد على صدري هكذا، ثم رفعته، ثم ماذا؟ ثم جعلت هذا الكفن بهذه الصورة وهو ملفوف باللفة التي ذكرناها تحته هكذا. ثم ماذا يا إخواني؟ ثم آتي لهذا الجزء الذي من الناحية اليمنى، أبدأ أفرد هذا الجزء بهذه الصورة، أفرده بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أبدأ أرفعه الميت، والسترة موجودة زي ما هي، أجعل القدم اليمنى على أصلها والقدم اليسرى عليها بهذه الصورة، ثم أجعل اليد اليسرى على صدرها كذا، ثم أبدأ أرفع الرأس وأرفع البدن، ثم ماذا؟ ثم أسحب هذا الكفن من تحته. يبقى إذن لما أبدأ أسحب هذا الجزء اللي باقي الملفوف اللي عندي، أبدأ أسحبه من تحت بدن هذا الميت، أبص ألاقي الميت على الكفن، بدل ما أنا أشيل معايا وأبدأ أشيل الميت وأنا وضع الكفن في مكان آخر وربما يضغط أحد على بطني فينزل شيء، لا، بهذه الصورة وبهذه الطريقة التي جعلناها ونبدأ، هو موجود على الكفن. آتي يا إخواني من الناحية اليسرى أولا، يا أخي مش من الناحية اليمنى، اسمعني، من الناحية اليسرى. لما؟ لأن الميت حينما سندخله إلى القبر سينام على جنبه الأيمن، فلما ينام على جنبه الأيمن يكون الجزء اللي من أعلى أول حاجة وضعناها من اليسرى، فتكون ساترة له، هكذا ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم ابن قدامة في المغني. يبقى أبدأ أدرج اللفة الأولى من ناحية الشمال، القماش الأول، الناحية اليمنى برشته من ناحية الرأس، من ناحية القدمين، أبدأ الثانية، اللفة الثانية أجيبها من ناحية الشمال، ثم من ناحية اليمنى، الثالثة من ناحية الشمال، من الناحية اليمنى، ثم أجعل رباطا عند رأسه، رباطا في المنتصف، رباطا بعد قدميه. إن أردت أن تزيد على هذه الأربطة لا إشكال.
صفة الصلاة على الميت، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأنني ذكرت قبل ذلك أن كثيرا من المسلمين يتخلى عن صلاة الجنازة بدعوى أنه لا يعرف صلاة الجنازة، وما أيسرها. صلاة الجنازة أربع تكبيرات، تقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ولا بأس إن قرأت سورة معها على خلاف بين أهل العلم. تقرأ بعد التكبيرة الأولى، تكبر قائما، صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، تكبر قائما الله أكبر وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد الأخير، ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت، على خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات، أجمع على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، واختلفوا في التكبيرات دون تكبيرة الإحرام. والراجح أنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدل فقد استدل بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، وتكبر التكبيرة الثانية وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت. والأفضل أن تقتصر على الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة صيغ في الدعاء للميت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم قي فتنة القبر وعذاب النار، منها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده، وفي لفظ ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله، منها اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، منها اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، إلى آخره. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله. أي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن تدعو بها للميت. يستحب إذا كان الميت طفلا أن تدعو له أيضا بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، أي سابقا لوالديه، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. فإن لم تكن تحفظ دعاء من هذه الأدعية المأثورة فادع بما يسر الله تبارك وتعالى لك، لكن لا تحرم نفسك من صلاة الجنازة. نعم. أما التكبيرة الأولى ذكرت أنها يقرأ فيها المصلي الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالأدعية التي ذكرت بعض النماذج لها، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم، وبعض أهل العلم قال يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو لنفسه وللمسلمين، ويسلم تسليمة واحدة كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: ولا بأس إن سلم التسليمتين. فقد صح هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المؤمنين. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، يعني إذا كان الميت رجلا وقف الإمام بحذاء رأسه، وإذا كان الميت امرأة وقف الإمام في وسطها. إذا كان الميت رجلا وقف الإمام بحذاء رأسه، ووقف في وسط المرأة، وإذا وجدت أكثر من جنازة فينبغي أن تلي المرأة القبلة مباشرة، وأن يكون الرجال هم الأقرب إلى الإمام. يعني إذا وجدت أكثر من جنازة وضعنا النساء بالقرب من القبلة، ووضعنا الرجال بالقرب من موقف الإمام، بشرط أن يكون رأس الرجل بمحاذاة وسط المرأة، ليقف الإمام عند رأس الرجال وبمحاذاة وسط النساء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرع لمن يصلي عليه أن يصلي، لمن لم يصلي على الميت صلاة الجنازة أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك كما قال شيخنا رحمه الله في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة يعني قد زادت عن ذلك لم تشرع الصلاة عليه بعد ذلك، أي في القبر. من السنة أن يدفن الميت في لحد وأن يعمق القبر إلى وسط الرجل، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وأن نحل عقد الكفن، وألا ننزع العقد لنلقيها خارج القبر، لا، بل تترك، تنزع فقط العقد وتترك مع الكفن، ولا يكشف وجه الميت سواء كان الميت رجلا أو امرأة، تفك العقد فقط ولا يكشف الوجه. ثم ينصب عليه اللبن، أي الطوب ينصب عليه اللبن، وبعد ذلك يهال عليه التراب. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يستحب حين يوضع الميت في لحده أن يقول من يستقبل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع القبر قدر شبر، ولا ينبغي أن نغالي في رفع القبور، وأن توضع عليه الحصباء إن تيسر ذلك، وأن يرش بالماء. يشرع أيضا للمشيعين أن يقفوا عند القبر وقتا يدعو فيه للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي صحيح مسلم أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى وقال: قفوا عند قبري بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه حتى أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل، أي من الملائكة. فيقف المشيعون قليلا لا يتعجلوا، ويدعو كل واحد منهم بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. نسأل الله أن يثبتنا جميعا عند السؤال، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لتقبيل الميت، تلقين الميت في القبر، روى الإمام الطبراني، ثبت في معجم الطبراني رواية عن في تلقين الميت في قبره، وهي رواية لا تصح، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت في قبره، أن يجلس رجل عند شفير القبر أو حفة القبر وأن يقول له: يا فلان ابن آدم وحواء، اعلم بأنك مت، واعلم بأنه سيأتيك في هذه الساعة ملكان إنهما منكر ونكير، يقول لك الأول ما يقول أني لك: من ربك، من نبيك، ما دينك، فإن قال لك، إلى غير ذلك. هذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح، وكلنا يعلم أنه بأبي وأمي وروحي، طالما دفن كثيرا من أصحابه بنفسه، بل ومن زوجاته، بل ومن بناته رضوان الله عليهن جميعا، وعلى أصحاب رسول الله، ومع ذلك لم يثبت أبدا في حديث صحيح أنه جلس بأبي وأمي وروح على شفر القبر ثم نادى على الميت ولقنه، وإنما ثبت كما في رواية البراء بن عازب في مسند أحمد أنه دفن رجلا من الأنصار وجلس على شفر القبر ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، ثم ذكر الحديث الطويل: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بضلول، إلى آخر الحديث الطويل. ثم قال فيه: وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءت ملائكة معهم ليف من الجنة فاجلسون عند، إلى آخر هذا الحديث، حديث البراء بن عازب الطويل، واحد الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيرها وغير المسند من مسانيد من دواوين السنة، لكن لم يثبت عنه أنه لقن الميت في قبره قط. وأرجو من إخواننا ومن أهلنا في قرانا وفي أن نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلو دفن الميت
على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ووقفنا عند القبر في صمت وفي سكينة وفي خشوع وظللنا ندعو الله للميت، كل مع نفسه، كل يدعو لنفسه ويدعو مع نفسه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال. إن وقفنا بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه كما في وصية عمرو بن العاص في صحيح مسلم فلا بأس ولا حرج، هذا هو المتبع. وبعدين دفن يعني بين يدي رسول الله الكثير والكثير، ومع ذلك ما نقل إلينا ما نراه الآن. فأرجو من إخواننا وآبائنا ويعني الأفاضل أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فعلت ذلك في قريتي دموه حين توفي الوالد رحمه الله تعالى، وأردت أن أبين للناس الهدي في صورة عملية، وكان عندنا بفضل الله من القراء، من مشاهير القراء أتوني للعزاء، مشاهير القراء، ولا أريد أن أذكر الأسماء الآن. وكذلك كان عندنا من العلماء، وكانت الجنازة حافلة، أسأل الله أن يرحم والدي وجميع موتى المسلمين. ومع ذلك انتظر الناس أن أقيم صوانا كبيرا، لم أفعل مع قدرتي بإذن الله تبارك وتعالى على أن أفعل الوالدي أغلى وأجمل وأكمل شيء، لكن ما عملت الصوان، وإلا الناس هتقول خلاص ما دي حجة. فأنا أريد أن أعلم الناس باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فانتظر الناس ماذا أصنع على القبر، المشايخ موجودين، العلماء موجودين، الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد يعقوب والشيخ مصطفى العدو وكل إخواننا من أهل العلم موجودون. طب هنعمل إيه؟ الشيخ بقى يدعو نؤمن؟ أبدا. ذكرت إخواني، أرجو من إخواننا أن يقفوا عند القبر قليلا وأن ينتظروا معنا جزاهم الله خيرا، وأن يدعو كل واحد لنفسه، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند السؤال. ودفن الوالد وظللنا وقوفا يعني مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا ندعو الله عز وجل، ثم انصرفنا في هدوء وسكينة وانتهى الموضوع. ولا حرج أن يعزيني بعد ذلك أي مسلم يريد أن يعزيني، سواء قبل الثلاث أيام أو بعد الثلاث أيام، لا أعلم دليلا بعد الثلاث أيام يمنع، ولا حرج أن يقابلني في المسجد، في البيت، في الوظيفة، في الشغل، في أي مكان. هذا هو الأمر، والأمر بمنتهى اليسر والسلاسة والسهولة وبدون تعقيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا رواه الإمام مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام مسلم: قال النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. روى ذلك الإمام مسلم. الصالقة التي ترفع صوتها بالصياح والبكاء والنواح على الميت أو عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها والعياذ بالله، هذا من قبيح أيضا عند المصيبة، والشاقة تشق جيبها أو تضرب صدرها أو تخمش وجهها أو تشد شعر رأسها، كل هذا والعياذ بالله يعد من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذه التصرفات لا تكون إلا من قلب متسخط على قضاء الله وقدره. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من دعوى الجاهلية، أن هذه من أمور الجاهلية. الموقف الشرعي بينه الله تبارك وتعالى: الذين إن أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام أو صناعة الطعام من النياحة، من النياحة. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن. أما صنع الطعام لأهل الميت فمشروع، يعني لا ينبغي أن يصنع أهل الميت الطعام للناس من المشيعين والمعزين، وإنما لو صنع الناس طعاما لأهل الميت فلا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر
بموت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت حينئذ، تدبر هذه اللطيفة الجميلة لشيخنا رحمه الله، لا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم من الناس للأكل من الطعام الذي أهدي إليهم. يعني لو أهدي لأهل الميت طعام وكان الطعام وفيرا كثيرا، فلا حرج أن يدعو أهل الميت حينئذ جيرانهم أو غير الجيران من الناس للطعام أو لأكل هذا الطعام. لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. اللهم إلا إذا كانت المرأة حاملة فإنها تظل هكذا حتى تضع حملها. يسن للرجال ويشرع للرجال أن يزوروا المقابر، فإنها تذكر الآخرة وترقق القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والحديث رواه مسلم وغيره. فزيارة المقابر لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات وللترحم عليهم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا ذهبنا إلى المقابر، قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عليه الصلاة: رحم الله منا، في رواية: رحم الله منا ومنكم، رحم الله منا ومنكم المستقدمين والمستأخرين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين.
العلماء في حكم زيارة القبور للنساء 3 أقوال: الأول التحريم، الثاني الكراهة، الثالث الإباحة. الأول التحريم، من أهل العلم من يرى حرمة زيارة النساء للمقابر، وهذا قول علماء معتبرين. وأنا قلت في مسائل الخلاف لا يجوز أبدا أن ننكر على المخالف، ولا يجوز أبدا أن نقلل من شأن المخالف أو أن نسفهه أو أن نسفه رأيه. اطرح أقوال أهل العلم في المسألة بأدلتها، ورجح أنت ما تراه بالدليل إن كنت من أهل الترجيح، وإن كنت من أهل التعامل مع الأدلة بمراتبها. فللعلماء في زيارة النساء للقبور 3 أقوال: القول الأول التحريم، يحرم على المرأة أن تزور المقابر. القول الثاني الكراهة، يكره للمرأة المسلمة أن تزور المقابر. والقول الثالث الإباحة، وهذا ما أقول به وأدين لله عز وجل به، أنه يباح ويجوز للمرأة المسلمة أن تزور المقابر بشروط وآداب، ما دامت الزيارة لتذكر الآخرة، وما دامت الزيارة لتذكر الموت وللدعاء للأموات، وليأنس الميت بأهله ممن يزورونه ويدعون له، لا حرج، وبشرط أن لا تخرج المرأة في وقت اعتاد الناس الخروج عليه أو الخروج فيه، وأن تخرج بحجابها، وأن لا تقول قولا وأن لا تفعل فعلا يسخط عليها ربها جل وعلا. لا يجوز لها أن تقول كلاما محرما أو أن تفعل فعلا محرما، أن تقول كلاما محرما يسخط الله عز وجل، كأن تقول مثلا: يا مات اللي كان بيرزقنا، أو مات اللي كان بيأكلنا، أو مات اللي كان بيشربنا، أو إلى غير ذلك من الكلمات، أو أن تلطم خدها، أو أن تشق جيبها أي درع قميصها، أو أن تضع التراب على، إلى غير ذلك من هذه الأفعال المحرمة. فإذا خرجت المرأة بهذه الآداب وبهذه الضوابط فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى، وأن تخرج بحجابها، وأن لا تكون فتنة للرجال، وأن لا تتعمد أن تخرج في وقت فيه رجال في المقابر إلى غير ذلك. وإلا فما الداعي إذا خرجت بنية خبيثة فاسدة أن تخرج بنية تذكر الآخرة ورقة القلب والعودة بقلب آخر يعمل لله تبارك وتعالى ويستعد الآخرة. والمرأة كالرجل، والمرأة كالرجل على السواء في تذكر الآخرة. ما أمر الله عز وجل به الرجال إنما هو أمر للنساء على الإطلاق، ما لم يأتي دليل خاص أو يخصص النساء بأمر من الأمور أو بحكم من الأحكام. الأدلة على ذلك الذي أصلت كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا أمر عام، هذا أمر عام، لم يستثني صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الأمر. أما لعن الله زوارات القبور فهو محمول على الإكثار من زيارة المقابر لحاجة ولغير حاجة، ولضرورة وبغير ضرورة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حين أرادت أم المؤمنين عائشة أن تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وعادت عليه الصلاة والسلام من زيارة القبر، والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك والإمام البيهقي والإمام ابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، بسند صحيح صححه الإمام العراقي حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، وصححه كذلك شيخنا الألباني في أرواء الغليل رحمه الله تعالى وغيرهما. حين عادت عائشة رضي الله عنها من المقابر فقلت لها عبد الله بن أبي مليكة، قلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من المقابر، أو من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. ولحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت المقابر؟ أقول إيه؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: قولي: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في رواية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا يجوز أن تذهبي إلى المقابر لأعلمك أصلا هذا الدعاء. ومن المعلوم أنه لا يجوز أبدا تأخير البيان عن وقت الحاجة في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إقراره عليه الصلاة والسلام للمرأة التي تبكي عند التي مر عليها تبكي عند قبر ابنها كما في صحيح البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت المرأة إلى آخر الحديث، الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة وجودها عند القبر، وإنما أنكر عليها فقط صلى الله عليه وسلم هلعها وجزعها وبكاءها. لذا قال لها: اتق الله واصبري، ولم يقل ارجعي، لا يجوز لك أن تأتي إلى المقابر، إلى غير ذلك والأفاضل. فالعلماء لهم هذه الأقوال، وهذا هو الراجح عندي وعند كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تذكر الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفتحة على روح فلان هذا ليس من السنة، وهذا لا يجوز أصلا. الفتحة على روح فلان لا أصل لهذا القول. ليه يا أخواني؟ خلي بالكم، الفتحة، قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ أو يقول لك مثلا الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام، الفتحة، قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ لا، عبادة، من أعظم العبادات قراءة القرآن. طيب، هل يجوز أن تصرف العبادة لغير الله؟ أبدا، ولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ضرش الفتحة للنبي، العبادة للنبي لا يليق أبدا، وإنما الفاتحة لله. طيب، الفتحة على روح فلان، يعني نقرأ القرآن على روح فلان، لمسألة أن هذا هو القصد. قراءة القرآن على الأموات فيها قولان لأهل العلم. منهم من يقول بعدم الجواز ومنهم من يقول بالجواز، مسألة فيها قولان ذكرهما أهل العلم. حتى ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، حتى ابن قدامة في المغني وغيره، فالعلماء قولان، وقد فصل هذه المسألة تفصيلا بديعا شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح تفصيلا بديعا، تفصيلا بديعا. والعجيب أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جوز أن يقرأ القرآن للمتوفى، جوز هذا. أنا بس بقول ما نقولش أنا لا أعلم دليلا، أنا لا أعلم دليلا، مع أنه شيخي ابن القيم شيخي وأقول هذا، لكني لا أعلم دليلا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي ذهب إلى المقابر، إلى قبر صاحب من أصحابه أو إلى قبر خديجة رضي الله عنها وجلس على القبر وقرأ الفاتحة أو قرأ أي سورة من سور القرآن، لا أعلم دليل على ذلك. من كان عنده دليل فليسعفني به والله وسأقول به إن كان الدليل صحيحا، إن كان الدليل صحيحا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المقابر أبدا، ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم لأصل، لكن ثبت أنه دعا، ثبت أنه دعا. وأيضا يعني للعلماء قولا كما ذكرت في المسألة، فهناك من يقول يعني ويأخذ بأدلة عامة، يأخذ بأدلة عامة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقيد، لأنه كثيرا ما زار المقابر وكثيرا ما ذهب إلى المقابر مقيد. حتى ولو أتيت بالدليل ففعله عليه الصلاة والسلام مقيد لهذا الدليل، أو مبين لهذا الدليل، أو مفسر لهذا الدليل، أو موضح لهذا الدليل. الشاهد يا أحباب، أنا أقول طيب قراءة القرآن من أعظم العبادات، هل يجوز يا مولانا التوسل إلى الله بالعبادة بالعمل الصالح؟ نعم يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طب ما تخلي بالك، طب أنا ممكن أقرأ القرآن، أنا بحلها لك أهو، أقرأ القرآن ما يسر الله لي، وبعد ما خلص أقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة. الله، دعاء جميل، وخرجنا من الإشكال وخرجنا من الخلاف. اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم أمي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم ولدي أجر هذه التلاوة، وأن تجعلها في صحيفة حسناته. وبذلك نكون قد خرجنا من الخلاف كله، ولله الحمد.